بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ممن عرف من هذا النوع من الرواية أن ترد عن علته بناء على تعريف الحافظ بن حجر؟ لا، أقصد إذا عرف الراوي بهذا النوع، هل نشترط عند الحافظ بن حجر؟ الحافظ بن حجر لا يعتبره تدليسا كذا ولا لا؟ هل ذكر أن الراوي الذي عرف بالإرسال الخفي أننا نرد عن عنته في لحظة من اللحظات؟ طيب، لا، شرط الاتصال هذا إذا أيقننا أنه لم يلقه، إذا عرفنا كأن يقول العلماء فلان لم يسمع من فلان. لكن إذا ما وردت هذه العبارة وهناك معاصرة ولم يقل أحد من العلماء أنه لم يلقه، نقبله ولا لا؟ تمام، إذا لم يوصف بالتدليس، طيب خلاص، هذا الذي ذكرته لك. أنا قلت لك أن الراوي الذي عرف بأنه روى عمن عاصره ولم يلقه أننا نشترط أن يصرح بالسماع مرة، وهو الشرط المنقول عن البخاري، كذا ولا لا؟ خلاص ماشي. وفي هناك يعني أدلة كثيرة على هذا، لكن أنا جيتك من أقرب باب فقط، من أقرب الأبواب. طيب، نقف عند هذا النوع من التدليس، يعني ننتهي منه وننتقل إلى أنواع أخرى. فمن أنواع التدليس أيضا المشهورة جدا تدليس التسوية، تدليس التسوية، ومن أهل العلم من يدخله ضمن تدليس الإسناد. و تدليس التسوية هي أن يسقط الراوي راويا بين ثقتين أو بين راويين مطلقا، أن يسقط الراوي راويا بين راويين بشرط أن يكون ظاهر الإسناد بعد ذلك متصلا، بشرط أن يكون ظاهر الإسناد بعد ذلك متصلا. صورة هذا التدليس أو مثاله حتى يتبين معناه، مثل أن يكون هناك حديث يرويه الأوزاعي عن رجل عن مالك بن أنس، مثلا حديث يرويه الأوزاعي الرجل عن مالك بن أنس، فيأتي الوليد بن مسلم فيسقط الواسطة بين الأوزاعي ومالك فيقول حدثنا الأوزاعي قال قال مالك كذا، يذكر الإسناد. الأوزاعي من أقران مالك، من أقرانه، فظاهر الإسناد على ذلك الاتصال، من نظر في هذا الإسناد يظنه متصلا. ما الفرق بينه وبين تدليس الإسناد؟ هو أن الراوي الذي سبق ذكره هو أن الراوي لم يسقط شيخه، انتبهوا، الوليد بن مسلم لم يسقط شيخه، هو سمع من الأوزاعي فقال حدثنا الأوزاعي كما سمع، ثم أسقط شيخ شيخه، واشترطنا أن يكون ظاهر الإسناد متصلا، لأنه لو كان مالك لم يسمع من الأوزاعي ولم يدركه ولم يدرك عصره ما يشتبه الاتصال، ونعرف مباشرة أن هذا الحديث منقطع ما يكون فيه تدليس، مثل رواية الراوي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما لا نصفها بالتدليس؟ لأننا نعرف أن التابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام. فيشترط في تدليس التسوية أن يكون ظاهر الإسناد بعد الإسقاط كأنه متصل، كأنه متصل. هذا النوع من التدليس قلة من الرواة من عرفوا به، قلة جدا من الرواة، ندرة جدا. وأشهر من عرف بهذا النوع من التدليس هو الراوي الذي ذكرناه لكم آنفا، الوليد بن مسلم الدمشقي وبقية بن الوليد الدمشقي، راويان اشتهرا بهذا النوع من التدليس وبالتدليس عموما، يعني شهر بالتدليس عموما وأيضا بهذا النوع من التدليس، تدليس الإسناد حتى السابق ذكره، هذان الراويان عرف به، وأيضا عرف بنوع آخر من التدليس وهو تدليس التسوية الذي ذكرناه لكم الآن. فما هو حكم هذا التدليس؟ ذكر بعض أهل العلم المتأخرين أنه يشترط في الراوي الذي يدلس تدليس التسوية أن يصرح في كل الإسناد بالسماع. قالوا لأننا نخشى أن يكون الساقط لا شيخه وإنما شيخ شيخه، من أجل ذلك نشترط أن يصرح في جميع طبقات الإسناد، يعني يقول حدثنا فلان، يقول حدثنا فلان، يقول حدثنا فلان، إلى أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى أن يبلغ الصحابة، لأنه قد يحذف شيخ شيخه أو قد يحذف شيخ شيخ شيخه إلى آخر الإسناد، ما دام أنه عرف بهذا النوع من التدليس. لكن حقيقة لم أجد هذا القول لأحد من الأئمة المتقدمين، بل حتى الإمام الذهبي لما ترجم للوليد بن مسلم في كتابه السير وذكر وصفه بتدليس التسوية في ترجمته، مع ذلك قال: إذا قال سمعت فهو حجة، إذا قال سمعت فهو حجة، كذا يقول الإمام الذهبي في ترجمة الوليد بن مسلم الذي هو أحد أشهر راويين عرف بهذا النوع من التدليس. فحقيقة وقفت أنا من ذلك وقفة تأمل من فترة طويلة، فظهر لي أن هذا الحكم الذي ذكره الذهبي هو الأرجح والأصل، وأنه لا يشترط في من عرف بهذا النوع من التدليس أن يصرح في جميع طبقات السند. لما؟ لأن الرواة الذين عرفوا بهذا النوع أصلا قلة، ووقوعه منهم حتى الذين عرفوا بذلك ليس الغالب عليهم، وقد نص على أنه قليل هذا النوع من التدليس الإمام العلائي في كتابه جامع التحصيل، وقد ذكرنا آنفا أن الراوي الذي لم يغلب عليه التدليس أنه إيش؟ نقبل عنعنته. فتدليس التسوية موجود لكنه قليل، فمن أجل ذلك لا نشترط أن يصرح في جميع طبقات السند. ولم أقف في كتب المصطلح على ذكر إمام متقدم اشترط هذا الأمر، انتبهتم لهذا؟ فالذي يظهر أنه سبب عدم اشتراطه لذلك أن هذا النوع من التدليس لم يكثر ولم يغلب، أقول لم يغلب على الرواة الذين عرفوا به. هذا النوع الثاني من التدليس، أو الثالث إن شئت. نوع آخر هو، أريد أن أختصر حقيقة، في أنواع كثيرة: تدليس العاطفة، تدليس السكوت، ونعم نعم لا يشترط في تدليس التسوية أن يكون الساقط بين الراويين ضعيفا، حتى وكان ثقة يسمى تدليس تسوية. التسوية والتجويد عند المتقدمين يعنون به إسقاط الراوي بين راويين، والحافظ بن حجر يعتبر أن هناك فرق بين تدليس التسوية وبين التسوية، فيشترط في تدليس التسوية أن يكون الإسناد بعد الإسقاط ظاهره الاتصال، لاحظ؟ أما التسوية فلا يشترط فيها ذلك. طيب، نرجع مرة ثانية فأقول: من أنواع التدليس التي قد لا يعني يقف عليها بعض الطلبة هو تدليس الصيغ، تدليس الصيغ صاد يا غين. هذا التدليس له صور، من أمثلتها استخدام صيغة أخبرنا أو حدثنا أو أخبرنا خاصة فيما روي بالإجازة، يقول أخبرنا فلان وهو لم يسمع منه ولم يقرأ عليه وإنما روى عنه إجازة. وقد وقع هذا النوع من التدليس فيما ذكر من أبي نعيم الأصبهاني الإمام صاحب الحلية. وأيضاً من صور هذا النوع من التدليس استخدام أخبرنا وحدثنا فيما أخذ وجادة، والوجادة هي الرواية عن الكتب التي لم تؤخذ بأحد طرق السماع الأخرى، كتاب يجده الراوي بخط أحد العلماء فيروي منه، ووقع ذلك من أحد الرواة ويسمى إسحاق بن راشد الجزري. كان هذا الراوي يكثر أن يقول حدثنا الزهري حدثنا الزهري حدثنا الزهري، وانتشرت عنه الرواية. فلقيه أحد النقاد قال له: أين لقيت الزهري؟ أين رأيت الزهري؟ فقال: لم ألقى الزهري، ولكني ذهبت إلى بيت المقدس فوجدت كتاباً للزهري فأنا أروي منه. ما لقي الزهري مع أن صيغة حدثنا وأخبرنا تدل على السماع، كذا ولا لا؟ هذا نوع آخر من التدليس. من أنواع التدليس تدليس الصيغ أيضاً استخدام حدثنا وأخبرنا عمن لم يسمع منه الراوي ولم يلقه وليس له عنه أي طريقة من طرق التلقي الأخرى، يعني لا أخذ عنه إجازة ولا وجادة ولا شيء، يقول حدثنا وأخبرنا ولم يسمع منه أبداً. تقولون: طيب هذا لما لم نعتبره كذباً؟ نحن قلنا أن الراوي إذا قال حدثنا، أنا بالأمس قلت إذا قال الراوي سمعت ولم يسمع يكون كذاباً، أما إذا قال حدثنا وأخبرنا عمن لم يسمع منه ولم يلقه ولم يأخذ عنه إجازة ولا وجادة، فهذا إذا قال حدثنا وأخبرنا يكون من أنواع تدليس صيغ السماع، من أحكام تدليس، من أنواع تدليس الصيغ. ولم نعتبره كذبا لأن حدثنا وأخبرنا تحتمل التأويل، تحتمل التأويل، مثل ما قال مجاهد: خطبنا علي بن أبي طالب، يقصد خطب أهل الكوفة، يقصد خطب أهل الكوفة. ومثل ما قال الحسن البصري: حدثنا أبو هريرة، ويقصد حدث أهل المدينة، وهو مدني، الحسن البصري نشأ بالمدينة ثم رحل منها بعد ذلك. وهذا النوع من التدليس جائز وقوعه لغة وشرع، والدليل على جوازه في اللغة وفي الشرع هو حديث مسلم عن أبي هريرة في الرجل الذي يخاطبه الدجال، الرجل الذي هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، الذي يأتي به الدجال فيقتله فيما يري الناس ثم يحييه فيما يري الناس، فيقول له: ألم تؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقينا هذا الرجل ما لقي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقصد حدث من؟ حدث المسلمين، يعني أنت الدجال الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من شأنك المسلمين. أيضاً وقع مثل هذا النوع من الرواية والتأول من أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم عندما قال: افتتحنا خيبر، مع أنه بالاتفاق وبإخبار أبي هريرة نفسه أنه لم يدرك خيبر إلا وقد فتحت، وأنه جاء إلى خيبر والغنائم تقسم فلم يفتتح خيبر، فقال بعض أهل العلم يقصد افتتحنا يعني افتتح المسلمون خيبر. وأيضاً من ما يدل على وقوع ذلك في لغة العرب قول كثير عزة يمدح محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب، يقول عنه عن محمد بن الحنفية: هو المهدي خبرناه كعب، هو المهدي خبرناه كعب أخو الأحبار في الحقب القوالي، يعني يقول أن محمد بن الحنفية هو المهدي، ودليله على ذلك أن كعب الأحبار أخبره بذلك، يقول: أنت هو المهدي خبرناه كعب أخو الأحبار في الحقب الخوالي. فسئل كثير عزة: ألقيت كعب الأحبار؟ قال: لا. قيل له: فكيف تقول خبرناه؟ قال: بالتوهم، يعني بالمجاز، يعني استخدمت المجاز في ذلك. خبرناه يعني خبر الناس وخبر المسلمين، فبلغني ذلك أنا عنه. لكن اختلف أهل العلم في وقوع مثل هذا التأول من الثقات، فرفض وقوعه تماماً وأنكر وقوعه الإمام العلاء في كتابه جامع التحصيل، واستدل على ذلك بحجج ثلاثة: إن أتيتم بها أجبنا عنه، إما أتيتم بها لن نجيب عنه. إلا أن الصحيح أن هذا التأول وقع من الرواة فعلا، وقع من بعض الرواة فعلا، وهم فيما أحصيت يعني حتى أتأكد أظنهم 8 رواة فقط، ما تنفع، هم 8 رواة على كل حال، 8 رواة فقط الذين وقع منهم هذا التأول فيه على حسب ما رأيت وعلمت. لكن هنا يطرح سؤال: إذا أمكن التأول في مثل هذه الصيغ، كيف نقبل من المدلس أن يقول حدثنا؟ ألا يمكن أن يكون تأول؟ انتبهتم للإشكال؟ إذا قلنا إنه حدثنا وأخبرنا يمكن أن تتأول، صارت كأنها مثل عن كذا ولا لا؟ كما أن عن تؤولت في غير الاتصال صارت مثلها حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وأي صيغة تدل على الجمع، وخطبنا وقال وقام بنا، ويصبح لا يدل على الاتصال إلا ما كان فيه تنصيص على أنه هو سمع، كحدثني أو أخبرني أو سمعت أو ما شابه ذلك. فنقول: لا، لا يطرح هذا. والسبب في ذلك أن هذا وقع نادرا جدا، وقلت لكم أنه في الرواة الذين بلغوا الألوف لم يعرف ذلك إلا عن 8 فقط، وهؤلاء 8 لم يعرف منه ذلك إلا في رواية أو روايتين أو 3. راوي واحد فقط هو الذي نص على أنه لا يقبل منه حدثنا ولا أخبرنا ولا يقبل منه إلا سمعت، وهو فطر بن خليفة، فطر ابن خليفة. فقد قال قطان إن فطر بن خليفة لا يقبل منه حدثنا ولا أخبرنا، وإنما يقبل منه سمعت، مع أنه قد عورض في ذلك، حتى فطر بن خليفة عورض يحيى بن سعيد القطان في حكمه هذا، وقال بعض أهل العلم بل يقبل من حدثنا وأخبرنا مثل بقية الرواة. على كل حال، إذا كان هناك فيه راوي لا نقبل من حدثنا وأخبرنا فهو فطر بن خليفة إذا كان، أما بقية الرواة فحدثنا وأخبرنا منهم محمولة على الاتصال. سؤال آخر مبني على ذلك: إذن متى نحكم على أن الراوي تأول في صيغة من صيغ الأداء مثل حدثنا وأخبرنا؟ متى نقول ذلك؟ متى يحق لنا أن نقول أن هذا الراوي تأول؟ نعم، أي نعم، إذا كان هناك دليل قاطع على أنه لم يسمع من ذلك الشخص، بل إذا كان هناك دليل قاطع بين ليس بخفي يحق له أن يقول حتى سمعته ولا يكون كذابا، كما قال أبو طلحة رضي الله عنه: إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هو سمع الله؟ لا، هو سمع كلام الله، فسمعت ما حتى وهم من أبي طلحة أنه يقصد بها السماع المباشر. ليش؟ لأن هناك قرينة، مو قرينة، هناك أمر واضح وجلي على أنه لم يقصد بسمعت السماع الحقيقي. فحدثنا وأخبرنا من باب أولى، إذا كان هناك دليل قاطع يدل على عدم اللقاء ففي حينها نقول بالتأول. من أمثلة الدليل القاطع كأن يصرح الراوي نفسه بأنه لم يلق فلان ثم يأتي في مرة ويقول حدثنا، فنعرف إذن أن مراده بحدثنا أي حدث الناس، حدث أهل البلد، حدث قومنا. أيضا من أمثلة ذلك فيما إذا كان الراوي ولد بعد وفاة الذي روى عنه، أيضا هذا دليل قاطع. من أمثلة الأدلة القاطعة كأن نعرف أنهما لم يجتمعا في مكان واحد قط، كأن يروي بغدادي عن رجل أندلسي، وهذا الأندلسي ما خرج من الأندلس، والبغدادي لم يرحل إلى الأندلس أصلا. ففي هذه الحالة نستطيع وإن كان متعاصرين أن نقول إن حدثنا هنا يراد بها التأول والمجاز. طيب، من أنواع التدليس المشهورة جدا تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ. ويمكن أن نعتبر تدليس الشيوخ قسم في مواجهة تلك الأقسام كلها، يعني هو قسم مباهي لها تماما، لأنه لا علاقة له بصيغة الأداء أبدا. فيمكن أن نقسم التدليس إلى تدليس إسناد وفروعه وهي ما سبق كله، وإلى تدليس شيوخ وما شابهه. تدليس الشيوخ هي اختلف طبعا في أهل العلم في تعريفه، لكن هي أن يوعر، هي أن يوعر الراوي الوقوف على عين شيخه، هي أن يوعر يعني يصعب الراوي الوقوف على عين شيخه، معرفة عين شيخه، وذلك بمثل أن يسميه بغير اسمه أو يكنيه بغير كنيته التي اشتهر بها، يكون مشهور بأبي عبد الله البخاري فيقول أبو محمد أبو عبد الرحمن البخاري، أو ينسبه بغير نسبته، كأن يكون مشهور بالقرشي فيقول التيمي، ينسبه إلى فرع من فروع قريش، أو ينسبه إلى جده، جده الأعلى، كأن يكون مثلا اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري فيقول حدثنا ابن شهاب، لكن ابن شهاب مشهور بذلك فلا يعتبر ذلك تدليس، هذا مثال فقط. ولو لم يشتهر ابن شهاب بذلك لو اعتبر هذا تدليس شيوخ. أسباب تدليس الشيوخ كثيرة جدا، قلنا نحن في تعريف التدليس في أول ما ذكرنا ولو بنوع من التأويل، يشترط في كل أنواع التدليس أن يكون فيه نوع من التأويل، فإذا لم يكن فيه نوع من التأويل سواء في تدليس الإسناد أو في تدليس الشيوخ يعتبر كذبا. لكن حتى في مثل هذه الصورة التي ذكرت، أبو محمد ممكن يقال محمد الفعل، محمد الفعل لقبه بمحمد لأنه كان محمد الفعل ابنه الذي كان يسمى بأبي عبد الله، عرفت كيف؟ فيعني لا نستطيع أن نقول بأنه كذب إلا إذا كان الكذب فيه صريحا، كما قلت لك يأتي بأسماء متوالية ونسبة وكنية تخالف تماما نسبة وكنية ولقب ذلك الرجل وليس بها العلاقة، هنا ممكن نعتبره كذبا. هذا النوع من التدليس كما لاحظتم، ايش كنا نتكلم نحن؟ أسبابه كثيرة، منها إيهام كثرة الشيوخ، إيهام كثرة الشيوخ، كأن يكون هذا الراوي قليل الشيوخ، ما سمع إلا من 5 أو من 10 شيوخ، فإذا جلس في مجلس التحديث ما يروي إلا عن هؤلاء 10، فحتى يوهم السامعين أنه سمع من أكثر من 10، فمرة يذكر الكنية، ومرة يأتي بكنية أخرى، ومرة ينسب إلى الجد، ومرة يذكر اللقب، ومرة يذكر لقب آخر، فيظن السامعين أنه السامعون أنه سمع من 1000 شيخ وهم 10. هذا أحد الأسباب. ومن أسباب ذلك الأنفة من الرواية عن الأقران أو الأصاغر، كأن يكون هذا الذي روى عنه قرينا له أو أصغر منه في السن، فيأنف من أن يكون له شيخ في سنه أو أصغر منه سناً فيسميه بغير ما عرف به حتى لا يعرف أنه احتاج إلى الرواية وإلى التتلمذ على من هو في سنه أو أصغر منه سناً. وقد يفعل بعض الأئمة ذلك لا لهذا ولا لذاك، ولكن لتدريب الناظرين حتى يجعل الناظر مضطر للبحث والتنقيب حتى يعرف من هو هذا الشيخ، نوع من الاختبار والامتحان لأذهان الطلبة. التدليس تدليس الشيوخ بناء على ذلك إذا كان بتلك الأغراض الدنيئة السابقة أو السيئة يكون في أقل أحواله مكروها، لأن فيه تشبعا بما لم يعطى إذا كان أراد أنه يوهم كثرة الشيوخ، وفيه أيضا نوع من ملاحظة حظ النفس فيما إذا كان قصدها الأنفة، لأن إذا الإنسان نسي حظ نفسه فإنه يروي عن من كان أصغر منه ومن هو في طبقة تلامذته كما كان يفعل الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة، فإنهم رووا عمن يصرهم في السن بل عمن توفي بعدهم بسنوات طوال. فحكمه هذا. طيب، ما هو أثر هذا النوع من التدليس على رواية الراوي؟ هل نرد عن عادته ولا نقبلها؟ تدليس الشيوخ، من عرف بتدليس الشيوخ وكان مكثرا من ذلك، هل نقبل عن عنته أم نردها؟ سؤال. نعم، نقبلها. لما؟ تمام، لأن هذا النوع من التدليس ليس له علاقة باستخدام عن في غير ما تعولف عليه، هو ما غير العن عنه ولا أسقط راوي ولا شيء، كل ما في الأمر أنه وعر الطريق في معرفة شيخ. إذن ما هو حكم رواية من عرف بالتدليس بالشيوخ؟ إذا عرف شيخه نظر فيه، فإن كان ثقة قبلنا الرواية، وإذا كان ضعيفا أو غير ذلك حكمنا على الإسناد بحسب ما عرفناه من ذلك الشيخ، وإذا لم نعرف الشيخ نتوقف عن الحكم على الرواية ونعتبر هذا الراوي من الرواة الذين لم نقف لهم على ترجمة، أو إذا وصف بالجهالة نعتبره مجهولا ونتوقف أيضا عن روايته ونحكم على الحديث بعدم العمل وأنه لا يحق لنا العمل به، هذا إذا لم نعرفه. أما إذا عرفناه فننظر ماذا قال فيه أهل العلم، هل هو ثقة أم صدوق أم ضعيف أم كذاب أم شابه ذلك. انتبهتم؟ طيب، نعم. لا يعد كذب، لأنه أيضا فيه نوع من التأول، هذا جيد، وهذا الذي كنت أريد أن أتكلم عنه الآن. ويقول أخوكم إذا وصف الراوي شيخه بما عرف واشتهر به غيره فهل يعد هذا كذبا؟ قلت لا، لأنه قد يكون متأولا في ذلك. وهذا يذكر عن أحد الرواة وهو عطية بن سعد العوفي، هذا الراوي كان يروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويروي أيضا عن محمد بن السائب الكلبي النسابة اللغوي المفسر الكذاب، فهو من مشاهير الكذب. فعطية العوفي هذا اصطلح مع نفسه بأن يكني فيما قيل عنه، فيما روي عنه أنه اصطلح مع نفسه فكان يكني الكلبي بأبي سعيد، فإذا روى يقول حدثنا أبو سعيد الخدري، ويقصد أبو سعيد الخدري فعلا، ثم يأتي مرة ثانية ويقول حدثنا أبو سعيد ويقصد الكلب، فالسامع يظن يقصد مين؟ يظن أن الجميع رواة أبي سعيد الخدري. نقل هذا عنه ابن حبان، يعني نقل هذا الفعل عن عطيه العوفي ابن حبان وغيره من الأئمة، ولكن مما يستحق التنبيه عليه أن هذا الراوي ذكره الحافظ ابن حجر في المرتبة الرابعة، وهي مرتبة من اتفق الأئمة على رد عنعنته إلا إذا صرح بالسماع، فإذا صرح بالسماع يقبلون حديثه. هل يصح وضع هذا الراوي في هذه المرتبة؟ ما يصح، لأن هذا الراوي يصرح بالسماع، بل إذا وضعناه في هذه القاعدة فقد وقعنا في شراك فعله وخدعنا بخدعته، وما استفدنا شيء من تنبيه العلماء، لأنه يقول حدثنا لكن يغير اسم الشيخ أو كنيته. فمن أجل ذلك أنبهكم بأنه قد يوجد رواة تدليسهم تدليس شيوخ ويذكرون ضمن تلك المراتب، فانتبه إذا وقفت على راوي يوصف بالتدليس انظر ما نوع تدليسه، ادرس، هذا الأمر مهم جداً، فقد يكون تدليسه تدليساً لا يقتضي أبداً الكلام عن العنعنة مثل تدليس الشيوخ. انتبهتم لهذا؟ فتدليس الشيوخ لا علاقة له بالعنعنة، وإنما يحتاج منا معرفة شيخ ذلك الراوي، فإذا عرفناه حكمنا عليه بما يستحقه من جرح أو تعديل. هذه أهم أنواع التدليس، يدخل ضمن تدليس الشيوخ تدليس البلدان، ولكننا لا نريد أن نطيل الحقيقة في ذكر هذه الأمثلة لأنها قليلة جدا، ويعني يكفي التنبيه على أسمائها والرجوع عند التوسع إلى مصادر المصطلح لمعرفتها. هناك مسألة أيضا يكثر فيها الخطأ حول التدليس، وهي تدليس أو عنعنة من وصف بالتدليس في الصحيحين، ما حكمها؟ من عرف بالتدليس في الصحيحين ما حكم حديثه؟ قلنا لكم أن من وصف بالتدليس أصل المراتب، فإذا وجدنا راويا وصف بالتدليس في الصحيحين وروى هذا الحديث وروى صاحب الصحيح عنه حديثا بصيغة العنعنة، فإنه يحتمل أن يكون هذا المدلس ممن تقبل عنعنته أصلا لأحد الأسباب التي ذكرناها لكم آنفا. فادرس هذه المسألة أولا، انظر هل هذا الراوي ممن تقبل عنعنته أو لا، ولا تكتفي بالنظر في كتاب واحد بل توسع واستقصر. فإذا لم تقف في حق هذا الراوي ما يدل على أن العلماء وصفوه بأنه مقبول العنعنة أو مردود العنعنة، ما وقفنا على شيء إلا أنه وصف بالتدليس، فأقول ما هو موقفنا إذن من هذا الراوي الذي وصف بالتدليس وله حديث معنعن في الصحيحين ولم نقف على أن العلماء وصفوه بما بأنه مردود العنعنة ومقبولها؟ أقول موقفنا أننا نقبل عنعنته. لما؟ لأننا نحن إنما نستنبط درجة الراوي من التدليس من أقوال العلماء أو من تطبيقاتهم، هل كانوا يقبلون عنعنته أو لا. فإخراج صاحبي الصحيح لهذا الراوي معنعنا هذا وحده قرينة قوية على أنهم على أن هذا الراوي مقبول العنعنة وإن كان مدلسا. لاحظتم؟ طيب، قلت قرينة. أمر ثاني، وهو أن ابن حبان في مقدمة صحيحه ذكر أنه يشترط ألا يخرج عن راوي المدلس إلا ما صرح فيه بالسماع. قال بعد ذلك، قال ولكني لا أشترط أن أذكر الرواية التي فيها التصريح بالسماع، فقد يكون الحديث عندي من 10 طرق، طريق منها فيه تدليس تصريح هذا المدلس بالسماع، فيه تصريح هذا المدلس بالسماع، وبقية الطرق 10 ليس فيها تصريحا بالسماع. فيقول قد أذكر أحد الروايات التي ليس فيها تصريح بالسماع لأنه قد ثبت عندي سماعه من رواية أخرى، فبذلك نستفيد فائدة، وهي أن الراوي إذا وصف بالتدليس ووجدنا له حديثا في صحيح ابن حبان ولو لم يصرح بالسماع فقد تكفل ابن حبان بأنه لا يخرج إلا حديثا صرح فيه المدلس بالسماع ولو في رواية لم يذكرها في الصحيح، فنقبل كل عنعنات المدلسين الواردين في صحيح ابن حبان. طيب، وابن حبان معروف أن صحيحه يأتي بمراتب بعد صحيحي البخاري ومسلم، وأن البخاري ومسلم أعظم منه في العلم وفي تمييز الصحيح من السقيم وفي قوة الشرط، قوة شرطهما في صحيحيهما، ولذلك تلقت الأمة هذين الصحيحين بالقبول ولم تتلقى كتابا آخر بالقبول كما تلقت هذين الكتابين بعد كتاب الله عز وجل. قد يقال وما أدرانا أن ابن حبان عرف ذلك الراوي بالتدليس أو البخاري أو مسلم، فأقول الأصل في أهل العلم الحفاظ أنه لا يغيب عنهم مثل ذلك، هذا أول. وما عرفته أنت يا أيها العبد الفقير فأولى أن يعرفه البخاري وزيادة، هذا الأصل. مع ذلك نحن نقر أن البخاري بشر وقد يفوته شيء، فنقول إذا فاته شيء فلن يكون راوياً مشهوراً يغلب عليه التدليس، مشهوراً بالتدليس ويغلب عليه التدليس. وإلا لو قلنا إن هذا محتمل لما وصفنا البخاري بالإمام، كيف يغيب عليه راوي عرف بكثرة التدليس؟ إذن إن غاب عليه راوي وصف بالتدليس فسوف يكون الرواة المقلين من التدليس والرواة المقلون من التدليس، اتفقنا جميعاً على أنهم مقبولو العنعم. إذن هذا الاحتمال طردناه وألغيناه، فكل راوي مدلس وصف بالتدليس وأخرج له صاحب الصحيح لا يحق لنا نحن في هذه العصور المتأخرة أن ننتقد البخاري ومسلم لأنهما أخرج له بالعنعنة، إلا إذا انتقد هذا الحديث أحد الأئمة الحفاظ المتقدمين الذين هم أقران للبخاري ومسلم في العلم، ومن حقهم أن يبدوا آراءه كالدارقطني وأمثاله. فإذا وجدنا أن إماما ناقدا انتقد بالتدليس وبالعنعنة ففي هذه الحالة يحق للإمام المجتهد ممن جاء بعدهم أن يرجح، إما يرجح قول البخاري بأدلته أو يرجح قول من انتقده من الحفاظ بأدلته. أما نبتدئ اعتراضا وتعليلا لحديث في الصحيحين بمجرد عنعنة مدلس من دون أن يكون لنا إمام سابق في ذلك فهذا مخالف كما ذكرت لكم للتطبيق تطبيق الأئمة ولشرط ابن حبان الصريح في صحيحه ولغير ذلك من الأمور. نعم. والابن حبان أو البخاري أو مسلم أعرف بالحديث الصحيح منا، فإذا حكم بالاتصال فمعنى ذلك أن الحديث صحيح عنده. وقد عرفنا من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم ومن صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة أن هؤلاء الأئمة بلغوا القمة في معرفة الصحيح من السقيم، فما خفي علينا وما ظهر سواء، هم ما كانوا علماء في الظاهر جهلاء في الباطن، كانوا علماء في الظاهر والباطن. فإذا اشترط هذا الشرط كان ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني، أنت لا تنسى الرد الأول، وهو أننا نعتبر مجرد إخراج صاحبه الصحيح عن هذا الراوي يدل على أنه مقبول العنعنة عنده. كيف؟ على ابن حبان وابن حبان أيضا، كل ما أخرجه ابن حبان فهو صحيح إلا إذا انتقده أحد الأئمة. إلا هذا، طيب انتقده أحد الأئمة، طيب إلى الأصل إيش؟ لا لا، في أصل. إذا قلت ما في أصل معنى ذلك أن ابن حبان ليس بإمام وأن الغالب عليه الخطأ، الغالب عليه الصواب ولا الخطأ؟ خلص، إذن الأصل هو الصواب. لا، ما هو بصحيح، ما هو بصحيح. ليش يا شيخ؟ ليش ما هو بصحيح هذا الكلام؟ لأننا نطالبه مع ذلك بإبراز الإسناد حتى تنظر فيها الأمة كلها، لاحظت كيف؟ ثم إذا أبرز الإسناد وقال هذا الإسناد صحيح نقبل منه ذلك للأسباب التي ذكرتها لك. أنت ليش حصرت المسألة في قضية واحدة؟ ألا يمكن أن يكون هذا الراوي مع كونه مدلساً إلا أنه مقبول العنعنة ونحتج بتصرف ابن حبان؟ يعني المسألة الثانية ذيك هذه أحد القرائن فقط، ألا يحتمل أن يكون هذا؟ والأصل فيه أنه مقبول الرواية، ثم نحن نطالب بالإسناد سعيد بن مسيب فضلاً عن ابن حبان حتى نقطع الدرب على من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا باب وذاك باب آخر. أما إذا ألغينا أحكام الأئمة فمعنى ذلك أننا لم نعتبرهم أئمة، واعتبرنا أن الغالب عليهم الخطأ، وهذا خطأ. الغالب على أحكام الأئمة الصواب، وهو الأصل في أحكامه. ثم ابن حبان يا شيخ باشتراط هذا الشرط دلنا على أنه في غاية العناية في هذا الأمر، وأنه معتن به غاية العناية وملاحظ له. ثم شرط ابن حبان يظهر منه أنه كشرط الشافعي، أنه يشترط في كل مدلس التصريح بالسماع، وهذا شرط متشدد أيضا. ف فانظر هذا وضم هذا وهذا، يعني هذه القرائن كلها تخرج به ثقة إلى أن ما أخرجه ابن حبان من حديث المدلس نطمئن إليه. ثم يعني ما نريد أن ندخل في قضايا أخرى حول تساهل ابن حبان وعدمه، لكن على كل حال يعني ابن حبان إمام معتبر وصحيحه من الكتب التي كما تعرف اعتبرت يعني في المرتبة الرابعة تقريبا بعد صحيح ابن خزيمة، والصحيحين يأتي صحيح ابن حبان في المرتبة، وهو من أقوى الكتب التي اشترطت الصحة. نعم كيف؟ نعم لا ما هو فقط تحسين الظن، نعم لا نقول تحسين الظن فيما لو لم يشترط هذا الشرط، لكنه قال ترى أنا ما أقبل حديث المدلس، يعني شفت لو ما اشترط هذا الشرط أيضا يمكن أن نقول نحسن الظن بابن حبان ونقبل لأنه اشترط الصحة، ومن شرط الصحة أن يكون حديثه متصلا، والحديث المدلس الذي فيه عن مدلس وقد عن هذا يحتمل أن يكون أسقط راويا، لكن أضاف ابن حبان إلى تحسين ظننا بتصحيحه أنه نص على هذا الشرط، هذا يجعلنا نزداد ثقة به بأنه معتني وملتفت لهذا الأمر. يعني مقدمة صحيح ابن حبان مقدمة صغيرة، والشروط التي ذكرها فيه شروط يسيرة، مع ذلك اختار أنه يتكلم عن هذا الشرط بالذات وينص عليه، مما يدل على أنه معتني به غاية العناية وأنه غير غافل عنه. وتحسين الظن بالأئمة حسن، هو الأصل هو الصحيح، يعني ما هو نقول أن حسن الظن بالأئمة كأنه أمر يعني ضعيف أو أنه أمر يدخل عليه الشبه والشكوك، لا، الأئمة أهل لتحسين الظن به، وإلا ما وصفناه بأنهم أئمة. لاحظ كيف؟ هنا قلت لك الخطأ وإن وقع فهو نادر، الخطأ وإن وقع فهو نادر، وإلا ما وصفوا بالأئمة، وإلا ما وصفوا بالإمامة والنقد والحفظ، الذي يكثر منه خطأ هو الذي لا نصفه بالحفظ وبالإمامة. فبما أن الأصل فيهما الإمامة نقبل الحديث ونوثقه، إلا إذا كان ظهرت لنا فيه علل أخرى فهذا أمر آخر، ويكون لابد يعني نأتي بأدلة قطعية قوية، مثل أن يكون مثلا الراوي في إسناد صحيح أو أحد الأئمة قال بأن فلان لم يسمع من فلان هذا الحديث، فيكون هناك إمام خالف ابن حبان في هذا الحديث. في هذه الحالة من حق المجتهد المتأخر أن يرجح إما كلام ابن حبان أو كلام غيره بأدلته. طيب نحتاج إلى ذكر الآن، الوقت قارب على الانتهاء، نذكر بعض الكتب التي اعتنت بالتدليس أو بالرواة الذين وصفوا بالتدليس. قلنا لكم أن أقدم من ألف كتابا في التدليس فيما يظهر أو فيما أعلم هو الكرابيسي، الكرابيسي وهو من أقران الإمام أحمد، ولما صنف الكرابيسي كتابه المدلسين غضب الإمام أحمد من تصنيفه لهذا الكتاب، واعتبر تصنيفه لهذا الكتاب طعنا في أهل الحديث، وأنه يجعل لأهل البدع أو يطرق لأهل البدع الطعن على المحدثين، لأن الوصف بالتدليس يوهم بكذب الراوي كما قلنا، وكما يستشكل كثير من الطلاب، وقلنا لكم أن هذا ليس بصحيح. ثم حكم التدليس فيه اشتباه ويحتاج إلى تحرير، فلم يرضى الإمام أحمد هذا التصنيف، وهذا التصنيف لا يوجد مفردا، لا يوجد الآن مفردا. ممن صنف في التدليس في المدلسين أيضا ومن أقدم من صنف فيهم الإمام النسائي، له جزء في المدلسين، وهذا الجزء موجود في كتابين ضمن كتابين، الكتاب الأول هو الميزان، ميزان اعتدال الذهبي، ذكره الإمام الذهبي كاملا في ترجمة حجاج بن أرطاط، ذكر هذا الجزء كاملا، لأنه مجرد أن يقول النسائي في أوله ذكر المدلسين فلان وفلان وفلان، فعد قرابة أو أقل من 20 راوي، أقل من 20 راوي. أيضا ممن ذكر جزء مدلسين للنسائي الإمام الدارقطني في سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي له. ففي سؤالات أبي عبد الرحمن السلمي للدارقطني أسند الدارقطني إلى النسائي نفس الأسماء التي ذكرها الذهبي في كتابه، وأظنه زاد راويا على الذهبي راويا واحدا. أيضا ممن ألف في المدلسين الإمام الذهبي له منظومة في ذكر المدلسين، منظومة أبيات شعرية في ذكر المدلسين. وأيضا من أقران الذهبي أبو محمود المقدسي، وكتاب وهذان الكتاب مطبوعان. وأيضا صنف في المدلسين سبط بن العجمي، سبط بن العجمي برهان الدين الحلبي، وكتابه اسمه التبيين في أسماء المدلسين. وأيضا صنف في المدلسين العراقي، ونقل فوائده الحافظ بن حجر وزوائده في أجل كتب المدلسين حقيقة حتى اليوم، وهو تعريف أهل التقديس. كتاب الحافظ بن حجر تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. ميزة هذا الكتاب أنه رتب المدلسين إلى مراتب كما ذكرنا لكم، إلا أنه كما يحصل في كل كتاب إلا كتاب الله عز وجل لا بد أن يكون هناك بعض الخلاف في مراتب بعض الرواة، فقد يخالف بعض الأئمة الحافظ بن حجر في مرتبة بعض الرواة، فقد يذكرهم هو في الثالثة غيره يذكرهم في الثانية أو العكس، أو يعني الخلاف واقع على كل حال. بل حتى الحافظ بن حجر في كتابه النكت ذكر مراتب المدلسين فخالف نفسه في بعض الرواة، كما ذكرنا بالأمس في الأعمش. الأعمش ذكر الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس في المرتبة الثانية، وذكره في النكت في المرتبة الثالثة، وغيره أيضا من الرواة. فيحتاج من يريد أن يعرف رأي الحافظ بن حجر أن ينظر في الكتابين، كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح وكتاب تعريف أهل التقديس. وأيضا للسيوطي كتابا، كتاب في التدليس، و أخيرا للشيخ حماد الأنصاري عافاه الله وشفاه، ما زال حيا شفاه الله، أيضا له كتاب في إتحاف أهل الرسوخ بالموصوفين بالتدليس من الشيوخ أو ما شابه ذلك إلى الاسم، إتحاف ذوي الرسوخ بمن وصف بالتدليس من الشيوخ. فهذه أشهر كتب المدلسين، وأهمها، وإذا كان فيها أسئلة نختم بذلك الدرس. كيف نرد على قول ابن حجر في المخضرمين؟ بينا هذا أمس، ما يحتاج لإعادته، مع شرح الطبق الرابع والخامس المدلسين عند ابن حجر، ارجع لكتاب تعريف على التقديس تجد هذا. يحيى بن معين لا يرد حديث المدلس إلا إذا ظهرت نكارته. أي ما معنى الكلام؟ قلنا لكم معنى هذا أنه يعتبر أن القرينة التي يرد بها حديث المدلس من بين قرائن النكارة، أن يكون في الحديث نكارة. هل شهر بن حوشب من الضعفاء؟ شهر بن حوشب فيه خلاف، والصحيح أنه حسن الحديث خاصة في بعض الشيوخ كأسماء بنت يزيد الصحابية، فقد قال الإمام أحمد ما أحسن حديثه عن أسماء بنت يزيد. وغالب ما ضعفه إنما ضعفه لعبارة بن عون إن شهرا نزكوه، إن شهرا نزكوه يعني رموه بالنيزك، والنيزك رمح صغير يعني طعنوا فيه. وهناك أمور أخرى طعن فيه وهو بريء منها، مثل بيت الشعر الذي أوذي به شهر بن حوشب وهو منه بريء، قاله أحد الشعراء الذين لا وزن لطعنهم، قال: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. وهذا قاله شاعر مجهول لا قيمة لجرحه ولا لتعديله. وتصرفات الأئمة تدل على أنهم يحسنون حديث شهر بن حوشب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
والآن مع الدرس الثالث.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ونواله، أما بعد، انتهينا البارحة من الكلام عن التدليس وبيان أقسامه وحكم كل قسم منها، ووعدناكم اليوم بالبداية بالكلام عن المجهول. المجهول من أهل الحديث أو من رواة الحديث. المجهول كما تعرفون في اللغة ضد المعلوم، كما أن الجهل ضد العلم، أو تستطيع أن تقول المجهول غير المعروف في اللغة. أما في الاصطلاح فاختلفت أقوال أهل العلم في تعريف المجهول على اختلاف آرائهم في حقيقته، ومنهم من لم يعرف المجهول تعريفاً عاماً وإنما عرف كل قسم من أقسامه. فمن أقدم التعريفات التي ذكرت للمجهول تعريف الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، حيث عرف المجهول بقوله: هو من لم يشتهر بطلب الحديث في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ولم يروي عنه إلا رجل واحد، ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد. أعيد التعريف، قال: هو من لم يشتهر بطلب الحديث في نفسه، ولم يعرفه العلماء بذلك، ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد. ظاهر هذا التعريف أنه ينقسم إلى فرعين: الفرع الأول هو من لم يعرف بطلب الحديث، لا طلبه هو بنفسه، يعني هو فعلاً لم يطلب الحديث، أو أن العلماء لم يعرفوه بذلك، وعدم معرفة العلماء له بذلك لا تستلزم أن يكون ذلك هو الواقع، إلا أن العلماء والعبد عموماً متعبد بما يعرفه، فعدم معرفة العلماء له بطلب العلم يساوي عدم طلبه للعلم هو بذاته، من ناحية أن العلماء لا يستطيعون أن يحكموا إلا بما ظهر لهم وما عرفوه وما بلغه علمهم. هذا القسم الأول أو الفرع الأول من تعريف الخطيب البغدادي. الفرع الثاني: ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد. ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد. ثم ذكر الخطيب البغدادي بعد ذلك كما يأتي إن شاء الله بما ترتفع الجهالة. لكننا ننتقل بعد الخطيب البغدادي إلى الإمام أبي عمرو بن الصلاح وكلامه عن المجهول. فقد ذكر ابن الصلاح أن للمجهول ثلاثة أقسام، أن للمجهول ثلاثة أقسام. ذكر أن، لا أريد أن ألتزم بترتيبه لأن ترتيبه لم يلتزم مثلاً بالأشد ثم الأوسط ثم الأخف، فأرى أن نرتب المجهول على حسب إما من الأعلى أو من الأسفل، إما من أشده جهالة أو من أخفه جهالة حتى يكون أسهل في الفهم. فنبتدئ بأخف أنواع الجهالة. فالمجهول عند ابن الصلاح ثلاثة أقسام، فقسم الأول منها هو مجهول العدالة معلوم العدالة الظاهرة وهو المستور. ذكر أن القسم أو أخف أقسام المجهول عنده هو الذي جهلت عدالته الباطنة وعلمت عدالته الظاهرة، وسمى هذا القسم بأنه هو المستور. قبل أن نستمر في بيان الأقسام يجب أن نعرف ما هي العدالة الظاهرة وما هي العدالة الباطنة. العدالة الظاهرة هي عدم العلم بمفسق مع الإسلام، أو الإسلام وعدم العلم بمفسق. أو ممكن نقول الإسلام وعدم ظهور مفسق، وعدم ظهور مفسق. أما العدالة الباطنة فهي الإسلام والعلم بعدم المفسق. شوف في فرق الآن نبين. الإسلام والعلم بعدم المفسق، إيش الفرق بين الأولى والثانية؟ الأولى عدم العلم بالمفسق، والثانية العلم بعدم المفسق. ظهر لكم الفرق ولا لسه؟ أبين أكثر. كيف؟ نعم. أين؟ عدم ظهور المفسق أو عدم العلم المفسق. قلت الثنتين أنا ولا لا؟ قلت الأولى ثم قلت الثانية، وكلها يصح بها التعبير عن الأولى. والثانية العلم بعدم المفسق. أما بالنسبة للعدالة الظاهرة فقلنا هي الإسلام، وأن لا يظهر لنا بعد الإسلام شيء من الفسق، ولا يلتزم في العدالة الظاهرة الخبرة بحال الراوي وتتبع أحواله والسؤال عنه جيرانه والخبراء به أو ملازمته لمعرفة خفايا أموره. أكتفي منه بالظاهر، مثلا أراه جاء إلى المسجد يصلي، مجيئه إلى المسجد للصلاة، هذا يدل على الإسلام. ثم بعد ذلك لا أعرف عنه في الظاهر من يوم أو يومين، أو رؤيته في مجلس الحديث، أو أثناء طلبي منه مروياته، لا أرى منه شيئاً يخالف العدالة، لكني ما خبرت حاله ولا سألت عنه ولا حاولت أن أعرف خفايا أموره. ففي هذه الحالة أنا عرفت إسلامه ولم أعلم عنه مفسق، ما ظهر لي عنه ما يدل على فسقه. أما العدالة الباطنة فهي التي تعرف من خلال التتبع لأحوال الراوي والخبرة الدقيقة به والسؤال عنه وملازمته، فهي العلم بعدم المفسق، أني أعرف أنه مسلم ثم أتيقن أنه على الصلاح والعدالة. طبعاً حتى هذا القسم هو بناء على ما يظهر لنا، ما دخلنا نحن في داخل قلبه، ولا يعرف النوايا وما في الصدور إلا الخالق سبحانه وتعالى. لكن الفرق بين الأولى والثانية أن الثانية اللي هي العدالة الباطنة ما جزمنا بها إلا بعد التتبع وبذل الجهد في معرفة أحوال الراوي. أما الأولى وهي العدالة الظاهرة فاكتفينا فيها بالظاهر دون تتبع ما وراء ذلك. نرجع مرة ثانية لأقسام المجهول. يقول القسم الأول وهو أخف أنواعه هو العلم بالعدالة الظاهرة دون الباطنة، قال وهو المستور. طيب نذكر أحكامه، ابن الصلاح فصل الأحكام. هذا القسم قال إنه حكم المستور معلوم العدالة الظاهرة دون الباطنة، قال اختلف في حكمه، ذكر أن هناك خلافا في حكمه، وذكر أن أحد علماء الشافعية من علماء الشافعية الكبار وهو سليم بن أيوب الرازي أنه حكم بقبوله، قال هو مقبول، مقبول الرواية. وعلل ذلك سليم بن أيوب الرازي، قال لأننا في باب الرواية لم نستطع أن نعرف حال الراوي لبعد زمنه عنا، يكون الراوي بعيد الزمن عنا مثلا من التابعين مثلا. والأصل في المسلمين السلامة، السلامة المفسقات، فلما تعذرت معرفة حقيقة الراوي اكتفينا بالأصل. قال أما باب الشهادة فهو يفرق، يريد أن يفرق بين الرواية هنا والشهادة. قال أما الشهادة عند القاضي فلا نكتفي فيها بالعدالة الظاهرة. لما؟ قال لأن القاضي باستطاعته أنه يعرف عدالة الشهود الباطنة، يسأل عنها، هم أحياء وفي عصره. فقال من هذا الباب تفترق العدالة عن الشهادة. ولو استطعنا في الرواية أن نخبر العدالة الباطنة فواجب علينا ذلك. فهو يفرق بين الراوي الذي يعيش في زمننا والراوي الذي سبقته زمنه أو سبقنا زمنه. فالراوي الذي سبقنا زمنه ولم نستطع العلم بعدالته الباطنة، ففي هذه الحالة نكتفي بالعدالة الظاهرة ونقبل روايته. هذا كلام سليم بن أيوب الرازي. فتعقبه ابن الصلاح مؤيدا لقوله فقال ويشبه أن يكون العمل على ذلك في كثير من الكتب المعتمدة في رواة ممن تقادم العهد به. يقول أن كلام سليم بن أيوب الرازي يشبه أن يكون هو الذي عمل به أئمة الحديث في كثير من الكتب المشهورة، أنهم يحتجون بالمستور، يعني يجعلون عدالته الظاهرة كافية بما أنه قد تقادم العهد به. هذا القسم الأول عند ابن الصلاح وحكمه. القسم الثاني مجهول العدالة الظاهرة والباطنة لكنه معروف العين، مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. طبعا إذا قلنا مجهول العدالة الظاهرة فمن باب أولى أن يكون مجهول العدالة الباطنة، لكن نحن نتبعها حتى نوضح أنه مجهول العدالتين، لكنه معلوم العين. وبينا لكم إيش معنى العدالة الظاهرة والباطنة. ومعروف العين يعني أن هذا الراوي معروف بالنسب، مثلا في نسبه مذكور أنه ابن عبد الرحمن بن عوف مثلا. ثم نذهب إلى كتب الأنساب فنجد أن علماء الأنساب ذكروا أن عبد الرحمن بن عوف أبناء فلان وفلان وفلان منهم هذا الراوي، أو يكون هذا الراوي معروف بالشعر، شاعر مشهور، لكنه من ناحية العدالة ما نعرف عنه شيء، لا عدالته الظاهرة ولا الباطنة، إلا أن له أشعار متداولة في كتب الأدب. أو يكون من القوات المشهورين، قائد، أمير من الأمراء، أو يكون من أهل الكرم، أخباره في الكرم وفي الجود شائعة ذائعة، لكنه في باب العدالة لا نعرف عدالته الظاهرة والباطنة. فهو معروف العين لكنه مجهول العدالة الظاهرة والباطنة. فقال إن هذا القسم الجماهير على عدم قبول حديثه. ثم جاء القسم الثالث وهو أشد أنواع الجهالة، قال وهو مجهول العين، اسمه مجهول العين، وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة ولم تعرف عينه. واضح؟ إيش الفرق بينه وبين السابق؟ هذا معلوم العين وهذا غير معروف العين. كيف يعني غير معروف العين؟ يعني نجد في الإسناد مثلا حدثنا محمد، نبحث عن محمد هذا من خلال التلاميذ والشيوخ، من خلال جمع الطرق، ما نعرف محمد هذا أبدا، لا ظنا ولا يقينا ولا في احتمال عندنا من هو محمد هذا، ما عرفنا عينه. أو محمد بن فلان بن فلان الفلاني، أيضا نبحث عنه لا ترجم له العلماء ولا ذكروا مثلا له أخبار وأشعار وأنه مشهور مثلا بأمر آخر في الرواية كما ذكرنا في السابق، غير معروف بشيء أبدا. ويشترط في هذا القسم ألا يروي عنه إلا واحد، ألا يروي عنه إلا واحد، أما من روى عنه اثنان فينتقل مباشرة برواية اثنين عنه إلى القسم السابق وهو معلوم العين، فإن من روى عنه ثقتان ارتفعت عنه جهلة العين وانتقل إلى القسم الثاني والذي سماه غير ابن الصلاح بمجهول الحال. إذن القسم الأول المستور، القسم الثاني مجهول الحال. مجهول الحال من هو؟ وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وعرفت عينه. ثم مجهول العين، وهو من جهلت عدالته الظاهرة والباطنة وجهلت عينه ولم تعرف عينه. شاع بين بعض طلبة العلم أن مجهول العين هو غير الموجود، وهذا خطأ فادح ولم يرد هذا بذهن أحد من أهل العلم. مجهول العين كلفظه، عينه ما عرفت، ما هو معنى ذلك غير موجود؟ كيف غير موجود واسمه مسمى في الرواية؟ وقد يروي عنه رجل ثقة أو صدوق أو مقبول الرواية، فكيف نقول غير موجود؟ المقصود بمجهول العين هو من لم تعرف عينه كلفظه، اللفظ دال على المعنى. على كل حال، كما تقول من جهل ذاته، من جهل من هو. ويدل على هذا المعنى أيضا هو أن ابن كثير في اختصار علوم الحديث قال مجهول العين وهو كالمبهم، مثل أن يقول الراوي حدثني رجل من الناس، فهو موجود لكن عينه ما عرفت. رجل من الناس عرفناه؟ ما عرفناه. فجعل مجهول العين يساوي المبهم. مجهول العين إذا قلنا في السابق لا يحتج به جماهير أهل العلم، فلا شك أن هذا أولى أن لا يحتج به. طيب، بينا الآن أقسام المجهول عند ابن الصلاح. متى يكون الراوي مجهول مستورا؟ متى يكون مجهول الحال؟ متى يكون مجهول العين عند ابن الصلاح؟ يكون مستورا إذا روى عنه ثقتان. يكون مستورا إذا روى عنه ثقتان عند ابن الصلاح. ويكون مجهول الحال إذا روى، أول قلت إذا روى عنه ثقتان، لا، الصواب إذا روى عنه رجل واحد. المجهول الحال القسم الثاني، من روى عنه رجل واحد لكن عرفت عينه، فالراوي ينتقل مباشرة إلى المستور إذا روى عنه ثقتان. مفهوم هذا؟ أعيد مرة ثانية، مستور الحال يعرف برواية ثقتين عنه، كيف؟ إلا هو معلوم العدالة الظاهرة، إلا هو المستور، والثاني مجهول الحال إلا هو الأوسط، والأخير مجهول العين. فأقول المستور يعرف عند ابن الصلاح برواية ثقتين عنه، يعني ما دام أنه روى عنه ثقتين فقد انتفت عنه جهالة الحال وجهالة العين وارتقى إلى كونه مستورا. أما من روى عنه رجل واحد فيحتمل أن يكون مجهول العين ويحتمل أن يكون مجهول الحال. كيف نفرق بينهما؟ لا من حيث عدد الرواة عنه، ولكن هل هو مشهور بأمر آخر سوى الرواية؟ هل هو مشهور بالكرم؟ هل هو مشهور بالشعر؟ هل هو معروف بالنسب؟ فإذا كان في واحد من هذه معلوما فهو مجهول الحال، أما إذا كان ولا في واحد من هذه معلوما فهو مجهول العين. فمجهول العين ومجهول الحال من روى عنه رجل واحد، ثقة واحد، ثقة أو غير ثقة، لكنه مجهول الحال إذا كان معروفا بشيء آخر سوى الرواية، ومجهول العين إذا لم يعرف بشيء، وما عرفناه لا بنسب ولا شعر ولا كرم ولا بخبر من الأخبار، ولا ذكره أهل العلم بشيء مما يظهر شيئا من حاله. هذا هو مجهول العين أو مجهول المجهول عند ابن الصلاح وأحكامه وكيف يعرف كل قسم منه. نعم، كيف؟ كيف ثقة وغير؟ يعني الراوي عنه لا لا يشترط في المستور أن يكون ثقتين، يشترط في المستور أن يكون ثقتين. أما في مجهول العين فإذا روى عنه رجل واحد طبعا غير الكذاب، أما إذا كان كذابا أقصد مجهول الحال، أما إذا كان كذابا فيحتمل أن يكون مختلقا، يعني يحتمل أن يبقى مجهول العين. لكن على كل حال ليس هذا له أثر، يعني كونه كذابا أو ليس بكذاب إذا عرفت عينه من وجه آخر فهو مجهول الحال. أما الحافظ ابن حجر في كتابه النزهة فقد قسم المجهول إلى قسمين اثنين فقط، فجعل مجهول العين قسما ومجهول الحال والمستور قسما آخر، وجعل الفارق بينهما عدد الرواة، فمن روى عنه اثنان ولم يعدل ولم يجرح فهو مستور ومجهول الحال، اعتبر المستور مثل مجهول الحال تماما. وأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد ولم يعدل ولم يجرح فهو مجهول العين، فهما قسمان عنده ولا ثالث لهما. وذكر أن مجهول الحال والمستور أنه لا يحتج به وإنما يتوقف في حديثه، ولا يحكم على حديثه لا بالقبول ولا بالرد، فإن ظهرت لنا قرينة تدل على أنه صدق في حديثه وضبط ما روى قبلنا حديثه، وإن ظهرت لنا قرينة تدل على أنه لم يضبط ما روى رددنا حديثه وحكمنا عليه بالضعف، فإن لم نجد قرينة لا على ذاك ولا على هذا توقفنا، والتوقف نتيجته كالتضعيف، لأن الضعيف لا يعمل به والمتوقف عن الحكم عليه أيضا لا يعمل به، فمآل الحديث إلى أن لا يعمل به سواء قلنا بالتوقف أو بالتضعيف. هذه تقريبا أشهر أقوال ثلاثة في بيان مراد أهل العلم ممن ألف في المصطلح بالمجهول، مرادهم من المجهول. أما تصرفات المتقدمين من أهل العلم فذكر ابن رجب عليه رحمة الله مناهج متعددة في مراد العلماء بالمجهول، أو متى ترتفع الجهالة ومتى لا ترتفع. فذكر أولاً أن من أهل العلم من جعل المجهول هو من روى عنه من لم يعرف بالتحري في الرواية، وأن الراوي بمجرد رواية إمام عرف بالتحري في الرواية فإنه يرتقي إلى أن لا يكون مجهولاً، وذكر على ذلك دليلاً وهو عبارة ليعقوب بن شيبة سأل فيها يحيى بن معين قال له: متى يزول اسم الجهالة عن الراوي؟ إذا روى عنه كم؟ يعني يعقوب بن شيبة أراد أن يجعل الجهالة متعلقة بعدد الرواة، فماذا أجابه يحيى بن معين؟ قال: إذا روى عنه مثل محمد بن سيرين أو الشعبي فليس بمجهول. قال يعقوب بن شيبة: فإذا روى عنه سماك بن حرب وأبو إسحاق السبيعي؟ فقال يحيى بن معين: هؤلاء يروون عن المجاهيل. شوف، جعل الفارق بين المجهول وغيره هو من عرف، يعني جعل الفارق الراوي عن الراوي الذي نبحث عن عدالته أو جهالته. قال: فإذا روى عنه إمام عرف بشيء من التحري في الرواية نعتبر حديثه، نعتبر هذا الراوي ليس مجهولا، وإذا كان الراوي عنه معروف بأنه في عنده توسع يروي عن المجهولين وعن الضعفاء فإننا في هذه الحالة نعتبره مجهولا. هذا منهج، مع أن الشعبي على فكرة مثل ما يقال ضرب به المثل عند بعض أهل العلم عند الخطيب البغدادي ممن يروي عن المجهولين، يعني ذكر الخطيب البغدادي لما قلنا لكم أنه ذكر في تعريفه قال هو من لم يشتهر بطلب الحديث في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد، ذكر أمثلة لمن لم يروي عنه إلا رجل واحد، فذكر رواة لم يروي عنهم إلا أبو إسحاق السبيعي، ورواة لم يروي عنهم إلا الشعبي، فكأنه عنده مع رواة الشعبي عنهم مجاهيل. أما يحيى بن معين فاعتبر أن من روى عنه الشعبي فليس مجهولا. هذا منهج ذكره ابن رجب. منهج آخر الذي اتخذه كثير من المتأخرين دليلا لهم ومنهجا في معرفة المجهولين من غيرهم هي عبارة محمد بن يحيى الذهلي التي قال فيها إذا روى عن الرجل أو عن الراوي رجلا عدلان فقد ارتفع عنه اسم الجهالة. إذا روى عن الرجل عدلان ثقتان يعني فقد ارتفع عنه اسم الجهالة، هذه التي اتخذها كثير من المتأخرين دليلا على أن الجهالة لا ترتفع إلا برواية اثنين، ويقصدون بالجهالة عند ابن الصلاح وغيره يقصدون بها جهالة الباطن، وأنه ارتفعت عنه جهالة الباطن وأصبح مجهول، يعني ارتفعت عنه جهالة الباطن وأصبح معلوم العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة مستورا، كما ذكرنا لكم آنفا أن من روى عنه عدلان عند ابن الصلاح ارتفعت عنه العدالة الظاهرة الجهالة الظاهرة وعرفت عدالته الظاهرة دون عدالته الباطنة. لكن عبارة محمد بن يحيى الذهلي في ظني أنها لا تخالف عبارة يحيى بن معين السابقة. لما؟ لأن محمد بن يحيى الذهلي لم يقل إن العدالة لا تعرف أو الجهالة لا ترتفع إلا بهذا الأمر، ما قال هذا، قال إذا روى عن الرجل عدلان فقد ارتفع عنه اسم الجهالة، ولم يقل إن هذه الطريقة الوحيدة لارتفاع الجهالة. لو أنه قال لا ترتفع الجهالة إلا بأن يروي عنه لكان في ذلك حجة، لكن كأنه يريد أن يذكر لنا طريقة من الطرق التي ترتفع بها الجهالة، فلا يحق لي أن أعتبر محمد بن يحيى الذهلي مخالفا ليحيى بن معين أو أن لهذا منهجا ولهذا منهجا آخر، بل هما متفقان في الظاهر أو أقل ما نستطيع نقوله ليس هناك دليل على أنهما مختلفين. منهج آخر ذكره ابن رجب عن علي بن مديني أنه علق الجهالة والحكم بالجهالة على اشتهار هذا الراوي برواية العلم وعلى كثرة حديثه بين أهل العلم، فإذا كان كثير الحديث يتداول حديثه كثير من أهل العلم فإنه يكون غير مجهول، أما إذا لم يكن مشهورا بطلب الحديث وقل حديثه فإنه يكون مجهولا، فكأنه لم يعتبر الجهالة مقيدة بعدد الرواة وإنما اعتبر الجهالة مختص بحال الراوي وكثرة حديثه وقلته واشتهاره بالطلب بين أهل العلم، فيشبه في ذلك الجزء الأول من تعريف الخطيب البغدادي، وكأن الخطيب البغدادي فعلا جمع بين القولين، جمع بين قول محمد بن يحيى الذهلي وبين قول علي بن مديني، لأن الخطيب البغدادي قال هو من لم يشتهر بطلب الحديث من نفسه ولا عرفه العلماء به ومن لم يروي عنه إلا رجل واحد، القسم الأول يوافق كلام علي بن مديني، القسم الثاني يوافق كلام محمد بن يحيى الذهلي، بقي كلام يحيى بن معين وهو أنه اعتبر أن المسألة دائرة حول اشتهار الراوي عن الراوي المجهول بالعلم بالتحري أو بنوع من التحري، لا أقول إنه ما يروي إلا عن ثقة، لكن أقول إنه في عنده نوع من التحري، غالب شيوخي معروفين غالب شيوخي ثقات، فإذا كان كذلك فإننا نقبل أو نعتبر رواية هذا الرجل هذا الإمام الحافظ نعتبر روايته عن أي راوي من الرواة رافعا عنه اسم الجهالة. ثم ذكر أيضا الخطيب البغدادي ابن رجب الحنبلي مذهبا ثالثا نقله عن ابن عبد البر وهو أنه ترتفع الجهالة برواية ثلاثة من الرواة العدول. وأيضا هذا القول ليس في كلام ابن عبد البر أولا أنه تبنى هذا الرأي وليس في عبارته أيضا ما يدل على أنه لا يعتبر الجهالة ترتفع إلا برواية ثلاثة، ولكنه كأنه يقول الراوي الذي روى عنه ثلاثة فهو ليس بمجهول، ولا يعني ذلك أنه يشترط لارتفاع الجهالة رواية ثلاثة من الرواة. فلا يمكن أن نعتبر قول ابن عبد البر هذا مذهبا جديدا، بل كل ما في الأمر أنه يبين أن من روى عنه ثلاثة فقد ارتفع عنه اسم الجهالة. بقي شوف الآن نتكلم نحن من فترة عن ارتفاع اسم الجهالة، ولم نجد في عبارات الأئمة الذين ذكرنا لكم أقوالهم يحيى بن معين الذهلي علي المديني الخطيب أنهم نصوا على أن الجهالة التي ترتفع هل هي جهالة العين أم جهالة الحال أم الجهالة بالعدالة الباطنة؟ ما ذكرنا هذا لك. كلهم يقولون ترتفع اسم الجهالة بكذا، ما هو اسم الجهالة المراد؟ حقيقة اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من كان يعتبر أن الجهالة التي يتكلم عنها هؤلاء العلماء هي جهالة الحال، فترتفع جهالة الحال ينتقل الراوي إلى كونه مستورا، ومنهم من اعتبر هذه العبارات أو بعضها تدل على أن الجهالة ترتفع بما ذكروا من كونها جهالة عين إلى جهالة حال. وهناك تصرفات للأئمة النقاد السابقين تدل على أنه ربما ارتفعت كلا الجهالتين بمجرد الرواية. من أمثلة ذلك أن علي بن المديني عليه رحمة الله وصف جماعة من الصحابة بأنهم مجهولون، صحابة لا يختلف في أنهم من الصحابة وصفهم بأنهم مجهولون. لو فهمنا أن الجهالة هنا العلم بالعدالة أو عدم العلم بالعدالة الباطن، هل يصح هذا؟ ما يصح، فالصحابة عدول ظاهرا وباطن بتعديل الله عز وجل لهم العالم بما في الصدور. هنا نقول أن عدالتهم تدخل حتى بما في القلوب، فإن الله عز وجل قد زكى حتى نياتهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، حتى النية زكاها الله عز وجل. فالصحابة لا شك في أنهم عدول ظاهرا وباطنا وفي حقيقة الأمر كذلك بتعديل الله لهم سبحانه وتعالى وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فكيف يصفهم بالجهالة؟ علامة استفهام دعها الآن نجيب عليها بعد قليل. أيضا علي المديني نفسه ذكر في مرة أحد الرواة وهو عتي بن ضمرة، اسمه عتي بن ضمرة، فوصفه بالجهالة فقال هو مجهول في رواية عنه، وفي رواية أخرى قال غير معروف وحديثه يشبه حديث أهل الصدق. وقد وثق عتي بن ضمرة هذا غير واحد من أهل العلم منهم النسائي. شوف مجهول غير معروف حديثه يشبه حديث أهل الصدق، يعني سبر حديثه واختبر أحاديثه ومروياته فظهر له أنه أحاديث مستقيمة ليس فيها شيء يدعو للرد، بل وثقه النسائي. دع هذا، هذه التصرفات متعددة لعلي المدين. أبو حاتم الرازي وصف غير واحد من الصحابة بالجهالة، بل أحدهم من أهل بدر وهو مدلاج بن عمرو بدري قال هو مجهول، هل يمكن أن يقصد بجهالة هنا أيضا عدم العلم بالعدالة الظاهرة والباطنة أو بإحداهما؟ يستحيل. خليها الآن أبو حاتم الرازي أيضا، أريد نأتي لكم بعدة تصرفات حتى نعرف أن الجهالة تطلق بعض الأحيان ولا يراد بها عدم العلم بالعدالة الظاهرة والباطنة. أيضا يعقوب بن شيبة في الجزء الموجود الآن من كتابه اللي هو جزء من مسند عمر بن الخطاب ذكر مرة حديثا فقال إسناده حسن وفيه راوي مجهول. عجيب، لو أنه قال حديث حسن لقلنا بالمتابعات والشواهد، لكنه يقول إسناده حسن، الإسناد هذا حسن يعني أنه حسن لذاته، يعني أن رواته ليس فيهم ممن يستحق الرد أو التوقف، مع ذلك يقول وفيه رجل مجهول. أيضا غير واحد من الأئمة فعلوا مثل هذا الفعل، يصفون صحابي أو رجل يصححون حديثه أو يقبلون روايته بالجهالة. ما هو معنى ذلك؟ معنى ذلك مبدئيا أن الجهالة ربما أطلقت ولم يرد بها نفي العلم بالعدالة الظاهرة والباطنة، تطلق ويراد بها عدم العلم ولا يراد بها عدم العلم بالجهالة الظاهرة أو الباطنة. إذن ما هو مرادهم بالمجهول في مثل هذه التعبيرات؟ أقول مرادهم بالمجهول والله أعلم المعنى اللغوي، يعني ما عرفنا أخباره. فمثلا مدلاج بن عمرو هذا لا نعرف من أخباره شيئا إلا أنه ذكر في سياق أسماء من حضر بدر فقط، ليس له روايات ولا تكلم عنه أحد من أهل العلم، ولا نعرف من أخباره شيء. وكذلك الصحابة الذين أصبحوا على المدينة بالجهالة، كلهم ممن لم يروي عنه إلا رجل واحد، بعضهم لهم روايات لكن روايات قليلة جدا، رواية أو روايتين، وما عرف إلا برواية رجل أو رجلين عنه من التابعين، ولا نعرف من أخباره شيء يجعلنا نقول هو معروف، مثلا سنة ولادته، سنة وفاته، غزواته، البلد التي استقر فيها، تنقلاته، رحلاته، ما نعرف من أخباره إلا شيء يسير. فهو فعلا في ناحية اللغة يصح أن أقول عنه مجهول، وإن كنت أثق أنه عدل في الظاهر والباطن. فمعنى ذلك أنه الجهالة ربما أطلقت ولم يرد بها نفي العلم بالعدالة الظاهرة أو الباطنة. ولهذا فلا تستغرب إذا وجدت ناقد من النقاد مثل يعقوب بن شيبة يقول إسناده حسن وفيه راوي مجهول، لأنه في هذه الحالة طريقة الجمع بما عرفناه من ذلك التصرف أن نقول مراده بالجهالة لا عدم العلم بالعدالة الظاهرة والباطنة، ولكن أن الراوي هذا غير معروف عنده بأخبار أو بحياته، يعني أين عاش، كيف مات، متى مات، ما يعرف من أخباره ما يكفي للحكم عليه، إلا أنه يعرف أن هذا الراوي عدل الظاهر والباطن، أو أقل شيء عرف عدالته الظاهرة وسبر أحاديثه فوجدها كما قال يحيى بن علي مديني سابقا يشبه حديثه حديث أهل الصدق، وجد أن حديثه مستقيم. ومن هذا تعلم أنه لا بد على طالب العلم إذا وصف راو من الأئمة المتقدمين بالجهالة أن ينظر في أقوال الأئمة الآخرين وفي تصرفات النقاد مع هذا الراوي حتى يظهر لنا مراده بالجهالة، لأن الآن ما وجدنا أنهم يطلقون المجهول بمعنى واحد، وجدنا أنهم يطلقون المجهول بمعنى مجهول العين، معنى مجهول الحال، وما كانوا يفرقون. التفريق هذه مصطلحات حادثة، يعني مجهول عين مجهول حال، ما نجد مثلا ابن أبي حاتم ولا أبو حاتم ولا البخاري ولا فلان يقول مجهول العين مستور مجهول الحال، ولو أطلقوها يعني لو أطلقوا بالذات كلمة مستور وجدناهم مرة يطلقونه ويرودون بها العدالة، يعني يقصدون بمستور في بعض الأحيان أننا ما عرفنا عنه فسق، بل هو كما نقول الآن والله فلان من الناس مستور، إيش يعني؟ يعني مجهول ما نعرفه؟ لا، يعني ما أظهر لنا إلا الخير، وقد يكون أنا من ألصق الناس به ومن أعرف الناس به، لكن استخدم هذه العبارة بمعنى أن الله عز وجل لم يظهر لنا عيوبه، ظاهره خير وصلاح، فقد يستخدم العلماء مسور بهذا المعنى أيضا. فإذا أطلقت عبارة مجهول يجب أن أعرف ما هو المراد بها. هذا أمر مهم جدا. أمر ثاني نعرف من خلال هذا القول أننا إذا وجدنا عالما يقول عن راوي مجهول وعالم يقول عن راوي ثقة ما نعتبر هذا من باب تعارض الجر والتعديل. هذا ليس من باب تعارض الجر والتعديل. ليش؟ أولا لأن الذي قال مجهول ربما أراد كما ذكرنا لكم أنه غير معروف، ولكن قد يكون حتى عند الذي وصفه بمجهول معروف العدالة الظاهرة والباطنة، فيكون غير معارض لمن وثقه ولا من وجهه من وجهه، بل هو موافق له. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون من وصفه بمجهول أراد العدالة الظاهرة والباطنة، لكن هو ينفي العلم عن نفسه، يقول هو أنا ما أعرفه، أنا ما أعرف هذا الراوي بعدالة ظاهرة أو باطنة، والآخر يقول عرفته وهو ثقة عندي. فمن كان عنده علم حجة على من ليس عنده علم. وهنا نعتبر أن من وثقه عنده زيادة علم فنقبل توثيقه، ولا نعتبره معارضا لمن وصفه بالجهالة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور، بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267.